بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في عرض الأقوال الواردة في حجية قطع القطاع، وقد عرفت منا فيما تقدم أن في البين أقوالا ثلاثة. القول الأول: البناء على عدم الفرق في الحجية بين القطع الذاتي والقطع الموضوعي، فكما يبنى على حجية قطع القاطع من السبل والوسائل المتعارفة، يبنى أيضا على حجية القطاع. والبناء على قوله: من دون فرق بين المنجزية والمعذرية. وقد عرفت منا نسبة هذا القول لجملة من أعيان الطائفة، بل لعله المشهور بينهم، من ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق النائيني وصاحب الكفاية والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصادر، وجملة وافرة من أعلام وأعيان الطائفة، رضي الله تعالى عن من مضى وأطال في عمر من بقي. القول الثاني: البناء على التفصيل في حجية القاطع، بينما إذا كان القطع مربوطا بالمنجزية، وبينما إذا كان القطع مربوطا بالمعذرية، فيبنى على أن قطع القطاع يتنجز عليه التكليف ولا يعذر، فيفصل بين المنجزية وبين المعذرية. وقد أشرنا إلى أنه يمكن برهنة هذا التفصيل بين المنجزية والمعذرية بوجهين. ذكرنا الوجه الأول وعقبنا عليه، وذكرنا الوجه الثاني. جميل جدا أن يلتفت إلى أن هذا التفصيل مستفاد من كلمات المحقق العراقي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه نهاية الأفكار، فإنه أشار إلى التالي، قال: إذا كان كلام الشيخ كاشف الغطاء رضي الله تعالى عنه ناظرا إلى معذورية القطع، بمعنى أن العقل لا يعتبر قطع القطاع معذرا له، فالحق مع والإجابات التي صدرت من الأعلام عن الشيخ كاشف الغطاء في غير محلها. إذن محصل ما يقرره الشيخ العراقي قدس الله تربته الطاهرة وهذا. هذه عبارة تقريبا التي جاءت في كتابه نهاية الأفكار. ولعله إلى ما ذكرنا من البناء على التفصيل بين المنجزية والمعذرية، نظر القائل بعدم اعتبار قطع القطاع، فيراد من ذلك عدم اعتباره في العذرية ولو بملاحظة تقصيره في مقدمات قطعه من الأول الناشئ من جهة قلة مبالاته وعدم تدبره، الموجب لخروجه بذلك عما عليه متعارف الناس من الاستقامة إلى الإعوجاج في السليقة، بنحو يحصل له القاطع من كل شيء مما لا يكون مثله سببا عاديا لحصول الظن بل الشك لمتعارف الناس، لا عدم اعتباره في مقام المنجزية ومرحلة إثبات التكليف والاشتغال به، بل ويمكن أن يحمل عليه أيضا مقالة الإخباريين. السماء يهمنا أن مؤدى كلام الشيخ العراقي قدس الله تربته الطاهرة التفصيل بين المنجزية والمعذرية، فيقول: البناء على عدم حجية قطع القطاع في جانب المنجزية في غير محله، لكن البناء على عدم حجية قطع القطاع في جانب المعذرية بحيث لا يكون معذورا حال التقصير في امتثال التكليف المتوجه إليه، فلو بنى على أن ذمته ليست مشغولة بتكليف وبان مخالفته للواقع، لم يكن قطعه معذرا له في عدم استحقاقه العقوبة. هذا ما أفاده المحقق العراقي قدس الله تربته. أيضا من الذين بنوا على هذا التفصيل يا شيخ حيدر السيد الروحاني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المنتقى في المجلد الرابع، وسوف أشير إلى كلامه بعد قليل. نحن كنا في البحث الماضي وكما ذكرت قبل قليل بصدد استعراض ما يصلح دليلا لهذا التفصيل، وقد أشرنا إلى أن دليل هذا التفصيل وجهين، تعرضنا الوجه الأول وقد عرفت الجواب عنه، كنا فعلا بصدد عرض الوجه الثاني وقد ذكرنا، أشير إليه ببيان آخر غير ما تقدم ذكره في البحث الماضي، ثم ننظر هل أن هذا البيان أو الدليل يصلح أو ينقض وما شابه. حاصل الدليل أن يقال هكذا: إن علم القطاع الإجمالي بأن بعض قطوعاته النافية للتكليف ليست مطابقة للواقع، وأن بعضها يشتمل أحكاما إلزامية، ما يولد لديه علما إجماليا بوجود تكاليف إلزامية في دائرة تلك القطوعات، وهذا يستدعي الالتزام بتنجز التكاليف الواقعية عليه حينئذ. هذا يستدعي تنجز التكاليف الواقعية عليه حينئذ، زين، فتكون التكاليف الواقعية جميعا منجزة عليه في دائرة القطوعات النافية. ما يعني أن القطع الذاتي بعدم التكليف لا يكون معذرا، فلو عمل على وفق قطعه وتبين مخالفة ذلك للحكم الواقعي كان مستحقا للعقاب على تلك المخالفة، لأن الحكم الواقعي منجز عليه بمقتضى العلم الإجمالي. هذا تمام البيان للوجه الثاني الذي ذكر من أجل الجواب أو من أجل التفصيل. وقد أشرنا إذا كنتم تتذكرون بأن هذا الوجه الثاني مستفاد مما جاء في كلمات المحقق العراقي قدس الله تربته الطاهرة. هذا الدليل الذي ذكر للبناء على التفصيل قد يعترض عليه فيقال: إننا نسلم بوجود علم إجمالي حدوثا عند القطاع، وهو يعلم أن ما سيحدث له من قطوع نافية سوف لا تكون مطابقة للواقع، ولكن عند حصول تلك القطوع يرتفع العلم الإجمالي لأنه لا يمكن أن يشك في قطعه، بل هو قاطع بالفعل، ونحن ندور مدار وجود العلم الإجمالي وعدمه. فإن كان العلم الإجمالي موجودا فهو منجز، وإن لم يكن العلم الإجمالي موجودا فلا تنجيز. وهنا نقول: لا يعقل أن يكون التنجيز موجودا وسببه غير موجود، وهذا يعني معذورية القطع الذاتي. بعبارة ثانية يا شيخ محمد، أنتم تدعون بأن الموجب للبناء على عدم المعذرية بالنسبة للقطاع وجود العلم الإجمالي. في مقام الجواب نحن نقرر بأنه لا وجود للعلم الإجمالي حال وجود قطع عند القطاع ينفي التكليف، لأنه سوف يزول العلم الإجمالي جزما، لأن فرض وجود مثل هذا العلم الإجمالي بأن بعض قطوع القطاع النافية للتكليف غير مطابقة للواقع يعود إلى الشك في قطعه، عدل مو عدل، مع أن المفروض زين مع أن المفروض أن القطاع زين قاطع زين في المقام، مع أن المفروض أن القطاع قاطع بالفعل، ولا يمكن لقاطع أن يشك ولو للحظة في قطعه، لأنه يخرج بذلك عن كونه قاطعا. إن شاء الله وصلت الفكرة. فعليه لا يوجد في المقام علم إجمالي، ومع عدم وجود العلم الإجمالي لا معنى لأن تقولوا بأن المورد مورد عدم معدرية. هكذا أجيب. لكن هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه، فنقول عندما نقرب مثال بالقدرة، وتالي نرجع على مورد العلم الإجمالي، أن نقول هكذا: عندما يقرر أن القدرة شرط في صحة توجه التكليف، نسألكم يا شيخ نصر، القدرة التي تعتبرونها شرطا في صحة التكليف ماذا تقصدون بها؟ هل المقصود بها أن القدرة شرط حدوثا وبقاء، أم أنها شرط حدوثا فقط لا بقاء؟ مثلا لو كان الإنسان واقفا على السطح، فهل يستطيع المولى أن يوجه إليه الخطاب فيقول لا ترمي نفسك، لأنه قادر على امتثال التكليف؟ لكن لو رمى المكلف نفسه وكان في حالة السقوط، هنا هل يستطيع المولى أن يقول له لا ترمي نفسك؟ لا يمكن، لا يستطيع أن يقول له لا ترمي نفسك. من هنا إذا قلنا أن القدرة شرط حدوثا وبقاء، فلا قدرة في صورة البقاء، وعندها لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب لا ترمي، فلا عقاب. أما إن قلنا إن القدرة شرط حدوثا وليست شرطا بقاء، وقد زالت هذه القدرة بسوء اختيار المكلف، يكون العقاب باقيا على حاله، فيكفي في دخول التكليف دائرة حق الطاعة أن يكون المكلف مقدورا، أن يكون الفعل مقدورا حدوثا، حتى وإن انتفت القدرة بسوء الاختيار. فإذا قيل إن القدرة شرط حدوثا لا بقاء، وإن وصول العلم بالتكليف من قبيل القدرة يكفي فيه الحدوث وإن انتفى البقاء، يكون الوجه الثاني للاستدلال على عدم معذورية القطع الذاتي تاما ويبطل الاعتراض عليه. أما لو قيل أن الوصول المنجز للتكليف هو الوصول الفعلي، ولا يكفي كونه واصلا حدوثان بل لابد بقاءان، فقد بطل الاستدلال ويكون الاعتراض تاما. إن شاء الله وضحت الفكرة. تعال نطبق هذا المعنى يا سيد يوسف على العلم الإجمالي. نقول العلم بوجود تكاليف إلزامية في موارد القطع بعدم التكليف ابتداء يعني وصولها إلى المكلف إجمالا، زوال هذا العلم الإجمالي بعد ذلك يعني زوال ذلك الوصول، فالوصول كان حدوثا مثل القدرة هذه اللونة وقد زال بعد ذلك. وعندها إن بني على أن الوصول كالقدرة يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة أن يكون الفعل مقدورا حدوثا، وإن زالت القدرة بعد ذلك بسوء الاختيار من المكلف، مثلا لو فرض وجود ماء عنده للوضوء وقد حان وقت الصلاة فأراق ذلك الماء، فقد زالت عنه القدرة على الصلاة مع الطهارة المائية بسوء اختياره، حيث أنه هو الذي أراق الماء وعجز نفسه، فقد كان قادرا على الصلاة بالطهارة المائية حدوثا، وقد زالت عنه القدرة بقاء لأنه الآن غير قادر بحسب الفرض. مثل هذه القدرة الحدوثية كما قلنا كافية لدخول التكاليف في عهدة المكلف وتنجزها عليه، فيستحق العقاب على المخالفة وإن كان مضطرا إليها لأنه بسوء اختياره. ما نحن فيه من الوصول الحدوثي وهو العلم الإجمالي في بداية الأمر هكذا، فإنه يكون كافيا في تنجز التكليف الواقعي عليه ودخوله في دائرة حق الطاعة في موارد القطع بعدم التكليف. وإن زال الوصول والعلم بعد ذلك بسوء اختياره، لأنه لو كان متبعا الطرق والوسائل المتعارفة مبتعدا عن العوامل الذاتية والنفسية لم يحصل له القطع بعدم التكليف، فيكون حصول القطع له باختياره وبسبب ابتعاده عن المبررات الموضوعية ما أدى إلى زوال العلم الإجمالي بالتكليف في دائرة قطوعاته. إذن القدرة الحدوثية مثل كافية لتنجز التكليف، كذلك الوصول الحدوثي يكفي لتنجز التكليف عليه. وهذا يعني أن وجود العلم الإجمالي الحاصل في بداية الأمر يكفي لتنجز التكاليف الواقعية في موارد القطع بعدم التكاليف. وعلى هذا الفرض يبتني البرهان المتقدم في عدم معدرية القطع الذاتي له الوجه الثاني. إذن النتيجة، متى بنيت يا شيخ حيدر على أن الوصول الحدوثي كالقدرة الحدوثية؟ كان الاستدلال بالوجه الثاني الناجم من البناء على التفصيل تاما على عدم معذرية القطع الذاتي، وبطل ما ذكر من اعتراض عليه. أما لو بني على أن الوصول المنجز للتكليف هو خصوص الوصول الفعلي ولا يكفي مجرد كونه واصلا حدوثا، فسوف يبطل الاستدلال ويتم ما ذكر من الاعتراض عليه، لأنه مع عدم الوصول الفعلي لا يوجد منجز للتكليف وإن كان قد وصل حدوثا، وزال ذلك الوصول بسوء اختياره عليه. كلا من الاستدلال على عدم معذرية القطع الذاتي والاعتراض الوارد عليه يعتمد يا شيخ نصر على الالتزام بأن الوصول كالقدرة ليكفي الوصول الحدوثي وإن زال بقاء، بخلاف ما لو كان المبنى وكونه مخالفا للقدرة فلن يكفي أو لن يكون مجرد الوصول الحدوثي كافيا من ذلك، بل لا بد وأن يكون باقيا ومستمرا عليه. لما كان المعتبر هو الوصول والعلم المنجز للتكليف هو العلم الفعلي ولا يكفي مجرد العلم والوصول الحدوثي لإدخال التكليف في العهدة ما لم يكن ذلك باقيا ومستمرا، زين خب، يبتني بطلان الوجه الثاني أيضا، أو يتضح بطلان الوجه الثاني حينئذ، وبالتالي يترتب الأثر. إذن انتهينا إلى الآن أن القول الثاني وهو الذي يقضي بالتفصيل قد اتضح عدم تماميته أيضا بالبيان الذي ذكرناه. ليش يا سيد يوسف؟ لأننا ذكرنا وجهين يستند إليهما، وقد كان الثاني منهما مستفادا من كلمات المحقق العراقي، وقد عرفت ما يرد عليهما من جواب، فلا يمكن البناء عليهما. جيد جدا. الآن شيء من الإضافة، السيد الروحاني قدس الله تربته كما قلنا قبل قليل التزم بماذا؟ التزم بالبناء على التفصيل بين المنجزية والمعدرية، فقال بمنجزية القطع في حق القطاع، وقال بعدم معدرية القطع في حق القطاع، يعني القطع الحاصل للقطاع نتيجة الاستناد للقطع الذاتي يكون منجزا لكنه لا يكون معذرا، فيكون القطاع حينئذ مستحقا للعقوبة. وهذا إذا يبغى يراجع شيخ محمد زين كلامه يجده في المنتقى مجلد الرابع صفحة 118. إذن أشار السيد الروحاني إلى عدم معذورية القطاع عند العقلاء متى كانت قطعه من طريق غير متعارف. فمن أمر وكيل جابد المثال، فمن أمر وكيله مثلا بشراء متاع له بالقيمة السوقية فاشتراها الوكيل بأزيد منها، افترضوا مثلا أنا طلبت من شيخ حيدر، يا شيخ حيدر اشتري لي مثلا كتابا، خب أو نجيب يا شيخ نصر أولى، قلنا لشيخ نصر اشتري لي كتابا، شيخ نصر توفر على الكتاب والكتاب نفيس قد لا يتوفر، قال دي فرصة، صحيح قيمته 100 لكنه موجود ب150، قال إذا توفر الآن لا نضمن توفره غدا، فاشترى الوكيل الكتاب بأزيد من قيمته السوقية استنادا إلى قطعه بأن الثمن يساوي القيمة السوقية، وقد نشأ قطعه من سبب غير متعارف، هل يحق للموكل أن يعاتب الوكيل في إقدامه على الشراء بأكثر من قيمته السوقية أو لا يحق له؟ يقول السيد الروحاني يحق للموكل معاتبة الوكيل. إذن ما في معذرية، ما في المقام معذرية، مقتضى ثبوت المعاتبة من الموكل للوكيل إشارة إلى عدم ثبوت معذرية للوكيل فيما أقدم عليه، وأيد دعوى بملاحظة كلمات الفقهاء، ولذلك قال قدس الله تربته: ولذا نجد الفقهاء يقررون استحقاق الجاهل المقصر العقاب ولو كان قاطعا حين العمل أو كان غافلا. هذا أفا لنا مع السيد الروحاني قدس الله تربته الطاهرة بعض الوقفات. بداية المثال الذي ذكره قدس الله تربته الطاهرة والمرتبط بعملية التوكيل في شراء كتاب أجنبي عن المقام، لماذا؟ لأنه مرتبط بالقطع الموضوعي وليس مرتبطا بالقطع الطريقي. وإذا كنتم تتذكرون فقد ذكرنا في مطلع الحديث مما مضى أن محل النزاع في القطاع هو القطع الطريقي المحض ولا ربط لنا بالقطع الموضوعي أساسا. هذا واحد. ثانيا ما ذكره رحمه الله من استحقاق القاطع بطرق غير عقلائية للعقوبة ينبغي التفصيل فيه، بينما إذا قطع المكلف بعدم ثبوت التكليف عليه من طرق غير عقلائية كالرؤية والجافر وقراءة الفنجان وما شابه ذلك اتفاقا فلم يتعمد هو، مو هو اللي راح إليها، حصلت عنده من باب الاتفاق زين، فلم يتعمد هو سلوك تلك الطرق غير المتعارفة وعمل وفق قطعه وكان مخالفا لما عليه من التكاليف واقعا، فإنه يقبح عقابه حينئذ بشهادة الوجدان. وبين الصورة الثانية ما إذا سلك تلك الطرق غير العقلائية أو سلك مقدمات نهى المولى عن سلوكها نهيا طريقيا كما في القياس مثلا وبان خطأ ذلك فإنه يصح العقاب. إذا أقل نفصل بين حالتين، بينما إذا حصل القطع للمكلف اتفاقاً من بعض المقدمات غير المتعارفة هو لم يطلبها، هو لم يطلبها. نعم، استيق في عالم الرؤيا يا شيخ حيدر، رأى زين رؤيا معينة، استيقظ مطمئن بالرؤيا التي قد رآها بعخمه اللي سوى أحراز وسوى أوراق وسوى أدعية وأذكار حتى يرى، لا نام. وفي عالم الرؤيا اتفاقا مرت عليه هذه الرؤيا من ضمن الرؤى التي تمر، استيقظ نهارا وجد في قلبه برودة واطمئنانا واستقرارا نفسيا لما رآه في الليل ورتب أثرا على ذلك، هذا اتفاقي. أما مرة ثانية لا، أنا أقصد شيخ محمد زين، الشيخ محمد أبو أحمد أطلب من عنده أن يقرأ لي الفنجان، وبعدما يقرأ الفنجان ويحدثني بمجموعة من الأخبار والأحداث يحصل لدي قطع. فإذا فرق بين ما حصل له القطع اتفاقا وبين ما حصل له القطع بطلب، عدل لولا. وإن كان الأمران يشتركان في أن القطع قد نجم من طرق غير متعارفة، هذا يكون معذر، أما هذا لا يكون معذر، الوجدان يشهد وهذا معذور، خب أما هذا لا يكون معذورا، أقلا ينبغي التفصيل. طبعا مع أن هني فائدة جانبية يا شيخ حيدر زين، أنا لم أقف على دليل واضح يدل على النهي عن العمل بالقياس الموجب للقطع، ليصير لبس، لا أقول لم أقف على دليل يدل على النهي عن العمل بالقياس مطلقا، القياس الموجب للقطع، لأن الروايات التي تتحدث عن النهي عن العمل بالقياس نظرها إلى القياس الموجب للظن، فهذه مسلمين بها. أنا أتكلم هل وقفتم على دليل ينهى عن العمل بالقياس الذي يولد القاطع؟ الروايات الواردة عندنا موضوعها الظن وليس موضوعها القطع، أنا لم أقف زين، لا أنفي لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إذن هذا أيضا ما ينبغي الالتفات إليه. أيضا هذا بالنسبة إلى المعذرية، بالنسبة إلى المنجزية، إلى منجزية القطع بالتكليف، ما دام لم يرخص المولى في مخالفته فإن العقل والعقلاء يحكمان باستحقاق القاطع العقاب لو خالف قطعه، ولو كان قطعه حاصلا من سبب غير متعارف. نعم، لو كان الشخص وسواسيا بحد يحصل له كثيرا ما القطع الناشئ من منشأ الوسوسة لا يبعد أن يكون هذا القطع منجزا، لأن العرف يستظهر من خطابات التكليف أن الغرض اللزومي للمولى قد تعلق بالفعل إذا قامت عليه الحجة أو قطع به من غير طريق الوسوسة، وهذا لا ينافي أن حجية القطع ذاتية، فإنه لو أريد منه الطريق طريقية من الواضح أن القطع غير انكشاف الواقع بنظر القاطع، أما لو أريد منه منجزية ومعذرية فمعنى كونها ذاتية أنها لا تحتاج إلى جعل جاعل، لا أن القطع تمام الموضوع لها، خصوصا وقد صرح الأعلام كصاحب الكفاية وغيره بأنه إنما يكون عذرا فيما شنه، فيما أخطأ قصورا لا تقصيرا. بقي أن أشير في النهاية إلى أن ما ذكر مبني على الالتزام بأن حجية القاطع عقلية، أما لو اخترنا مبنى السيد السيستاني دامت أيام بركاته من أن حجية القطع عقلائية، لأن العقلاء يرون المنجزية والمعذرية للعلم الذي هو وضوح الواقع والبصيرة بالنسبة للقاطع، فلن يكون الاعتقاد الجازم الناشئ من مقدمات غير عقلائية منجزا ولا معذرا، فبالتالي لن يترتب عليه، وعليه يكون توجيه عدم منجزية قطع الوسواس بالنجاسة مثلا سهلا جدا، وهكذا عدم معذرية القطع الناشئ من الرؤيا مثلا بعدم التكليف. النتيجة سيد السستاني مد الله في بقى يقول ما دام ناجما من مقدمات غير عقلائية فعندها لن يكون هذا القطع منجزا ولا يكون معذرا، وعليه سيبني على عدم حجية قطع القطاع. هذه هي النتيجة التي ينبغي الالتفات إليها. وده يجرنا إلى الحديث عن القول الثالث من الأقوال الثلاثة. إذن يمكن يا شيخ نصر بداية وقبل البدء في الحديث أن نلتفت إلى أن نكتة أو إلى أن القول الثالث وهو البناء على عدم حجية قطع القطاع قد تكون ناشئة من خلال الالتزام بأن حجية القطع عقلائية، فإن مقتضى الالتزام بهذا المعنى يستدعي البناء على عدم حجية قطع القطاع. أما الرأي الأول أو الرأي الثاني كما عرفنا مبني على الالتزام بأن حجية القطع عقلية، وليتذكر شيخ حيدر هذا اللي التزمنا به نحن فيما مضى، لأننا قررنا بأن حجية القطع عقلية ناجمة من حق الطاعة والمولوية الذي أشرنا إليه فيما مضى، ولا ربط لها بالمسألة العقلائية من قريب أو بعيد، ولم نقبل مختار السيد المرجع دامت أيام بركاته في هذا المقام في ببيان تقدم. إذن بهذا يتضح عدم تمامية التفصيل الوارد في القول الثاني أيضا من أقوال حجية القطع. الكلام فعلا في القول الثالث من الأقوال التي ذكرت في مسألة حجية قطع القطاع. قبل التعرض إليه لا بأس أن تتأملوا فيما ذكره السيد الروحاني قدس الله تربته الطاهرة يا سيد يوسف، لأن فيه نكتة جيدة قد نحتاج إلى إضافة بعض التعليق أو نرمم شيئا من الإشكال، أو نبدأ إن شاء الله في القول الثالث من الأقوال المذكورة. هذا كله أحيله للجلسة القادمة، والحمد لله.